بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حقيقة في بداية اللقاء أنا أرحب بالسادة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأذكر لهم أنني مع كل ما يحدث في البلد من أحداث، أنتم تعلمون يعني مدى أثر هذه الأحداث على نفوسنا، إلا أنني في هذه اللحظات التي أقدم فيها برنامج سعيد بأنني يعني في قناة تبث مادة جادة، في قناة تبحث عن فعلا خدمة المشاهد والمشاهدة، تحرص على أمن الوطن وسلامة الوطن وحب الوطن، تحرص على إزكاء معاني الدين التي يمكن أن تقوم بها الأمة وتبنى بها الحضارات. شيء جميل جدا في وسط هذه القنوات الكثيرة جدا اللي بتحاول أن تجذب أذان وعيون المشاهدين والمشاهدات بعيدا عن الحقيقة، إن احنا نشوف قناة تبحث عن الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام العاملين فيها، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يضاعف الجهود والآثار. نشوف القناة إن شاء الله أكبر من تخيلاتنا ومن أحلامنا ومن طموحنا، ويوم عيد على المسلمين إن في حد بيتكلم بصوتهم كلام محترم وكلام قيم وكلام نسأل الله أن يكون في ميزان الحسنات. يعني دي بداية، وأتمنى إن شاء الله ربنا يجمعنا على الخير دايما، ويكون بيننا تواصل مستمر على هذه القناة وعلى غيرها من القنوات التي تحاول أن تبني الأمة لا أن تهدمها. الواقع يا إخواني، أنا النهاردة كنت جاي أتكلم على بناء الأمة الإسلامية، وأنتوا عارفين دايما أنا بتكلم في أمور التاريخ، وبأحاول أنقب بين صفحات التاريخ المختلفة على تجارب البناء المختلفة، بداية من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، مرورا بالخلفاء الراشدين الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ثم بعد ذلك حركات البناء المختلفة على مر العصور الإسلامية. كمان ممكن نتكلم على تجارب البناء السابقة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، تجارب الأنبياء والمصلحين في مسار بكاملها، بل إنني على استعداد أن أتكلم كذلك عن تجارب بناء الأمم غير الإسلامية، كيف تغيرت الأمة الفلانية سواء في القديم أو في الحديث، اليابان، أمريكا، اليونان، الرومان، من وضع معين إلى وضع أفضل، وكيف سقطت هذه الحضارات حتى نتجنب أسباب السقوط التي وقعوا فيها. هذا هو المحور الذي يعني نحاول أن نتكلم فيه في هذه الحلقات، كيف نبني أمتنا، كيف نغير أوضاعنا من ضعيف إلى وضع قوي، من وضع تبعية إلى وضع قيادة، من وضع تخلف إلى وضع تقدم. هذا ما نريده حقيقة. ده اللي أنا كنت معد لحلقة اليوم، بحاول أنقف في صفحات التاريخ وطلع تجربة جميلة نتكلم عليها ونشوف إزاي بنوا. لكن للأسف الحقيقة أنا النهاردة غيرت المحور بتاع الكلام بتاعي من أول يعني اليوم وأنا في إعداد هذه الحلقة، أقول يا ترى إحنا دلوقتي مستعدين للبناء، ولا نتمنى على الأقل في هذه المرحلة إننا ما نهدمش البلد اللي إحنا عايشين جواه. للأسف الشديد محاولات البناء كلها بتذوب وسط محاولات التهديم الكثيرة التي نراها هنا وهناك، التخريب في البلد، الإحراق للبلد، القتل، السلب، النهب. ما هذا الذي يحدث في هذا البلد الذي ينتظر منه لا أن يغير حاله فقط، ولكن أن يغير حال المسلمين جميعا، ولا أبالغ إن قلت يغير حال العالم أجمع. العالم كله والله منتظر هذا البلد أن تقوم، يرقب هذا البلد، كل الناس بتتابع الأخبار في مشارق الأرض ومغاربها، تابع الأخبار في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. الأخبار المصرية هي الخبر الأول والثاني والثالث والرابع والحد العاشر، وممكن 24 ساعة أخبار عن أحداث مصر. وزي ما قلنا قبل كده كتير جدا جدا، يبدو أن العالم أجمع يعرف قيمة هذا البلد إلا أهل هذا البلد الذين لا يعرفون قيمة مصر الحقيقية. فالحقيقة التهديم والتخريب الذي نراه هنا وهناك يحتاج منا إلى وقفات، ويحتاج منا إلى رسائل. نوجه رسائل في هذه الحلقة إلى من يعني بيده الأمر من قواد هذا البلد وحكامه، من القوى السياسية المختلفة، من التيارات الإسلامية الذي يعني عليه مسؤولية كبرى في إدارة دفة الأمور في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. طبعا شفنا اللي حصل في بورسعيد، شفنا القتل اللي تبع مذبحة قديمة حصلت في 1 فبراير 2012 زي ما انتم عارفين، المذبحة الكبيرة اللي راح ضحيتها 73 من الأبرياء ليس لهم أي نوع من الجريمة اتهموا بها أو من أجلها قتلوا، وحصل بعد كده محاكمات أو تحريات على مدار سنة كاملة، وبعدين بعد كده صدر القرار الذي أثلج صدور الكثيرين. طبعا احنا ما دخلناش في تفصيلات الأدلة والتحريات، وهذه مهمة القضاء ومهمة النيابة ومهمة المتخصصين في مثل هذا الموضوع. صدر القرار اللي ريح ناس كتير جدا جدا، لأن بدأنا نرى أثار الجريمة، أثار المشكلة، أن يكون في عقاب وفي ردع لهذه المشكلة. ومع ذلك بعد هذا القرار شفنا اللي حصل في بورسعيد، وشفنا موت يعني 31 إنسان نتيجة هذه الأحداث اللي تصاعدت وتيرتها في بورسعيد وكذلك في السويس وبرضو شوية في إسماعيلية، مما أدى في النهاية إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول. هذا التصعيد الذي تمر به البلاد، 31 روح اللي ماتت ديت في رعبة مين هذه الأرواح الكثيرة؟ طبعا شيء مؤلم، شيء محزن، كلنا متأثرين وكلنا حزنانين، وخاصة إنها اتبعت بعد كده بسبعة تانين ماتوا، ولسه الله أعلم سبحانه وتعالى المسيرة ماشية لحد فين. إحنا إيه اللي منتظرينه يا إخوانا؟ يعني إيه الخطوات القادمة؟ وهنوصل لحد فين؟ ويا ترى مين اللي حصروا السجن عشان يخرجوا المحكوم عليهم بالإعدام؟ ومين اللي ضربوا السجن بالمدافع الثقيلة؟ تخيل أن المدافع الثقيلة أصبحت مملوكة لبعض أفراد الشعب، يضربوا السجن بالهون. مين اللي مملك الخرطوش ويضرب به ويقتل به هذه الأعداد وهذه الأرواح؟ سمعت واحد من الاشتراكيين الثوريين كما يسمي نفسه بيقول أن الحقيقة احنا شايفين أن 31 رقم ده ما كانش الرقم اللي نتمناه، كنا نتمنى رقم أكبر من كده عشان يؤدي إلى إحراج الرئاسة. تخيل. إليه أقول وإلى كل من يستهين بدماء المسلمين أو دماء غير المسلمين، أي دماء حرام، أقول لهم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا الدنيا أهون على الله عز وجل من دم امرئ مؤمن أو دم امرئ مسلم. زوال الدنيا بكاملة، المعاني التي يجب أن تنزرع في داخل كل مسلم وكل مسلمة، بل وكل إنسان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكر أهل الكتاب ويقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني إحنا في شريعتنا ضد الظلم بكل صوره، الظلم للمسلمين والظلم الموجه لغير المسلمين، هذه قولية عندنا كمسلمين. لكن ما الذي يحدث في بلادنا وما الذي نراه على أرض الشارع؟ يا ترى مين الناس اللي راحت تطلع الناس المحكوم عليهم بالإعدام من سجن بورسعيد؟ يا ترى مين اللي حصل؟ يا ترى شعب بورسعيد هو اللي خرج؟ يا ترى فعلا الجموع، الناس الطيبة، الناس أخويا وأخوك وأبويا وأبوك، الناس العادية هي اللي راحت تخرج مؤة وتخرج الحرامي وتخرج الشيطان وتخرج فوسيكا؟ هل يعني جموع الشعب قلقة للغاية على مصير هؤلاء اللي هم أصلا ليهم هذه المذبحة وقبل هذه المشكلة تاريخ مع الجريمة وتاريخ مع القتل وتاريخ مع يعني قطع الطريق؟ يعني إحنا نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها وإلى وضعها. طبعا ما يحدث كذلك في ميدان التحرير، شفتوا الاختطاف عميد شرطة، شفتوا حرق مدرعة الله أعلم تمنها قد إيه والإمكانيات بتاعتها ممكن تكون إيه. أنا عارف طبعا أن في علاقة قديمة جدا سيئة مطومة بين الشعب على مدار 30 سنة 60 سنة قول 100 سنة من المشاكل المتتالية، لكن وبعدين إلى متى تظل هذه العلاقة سيئة؟ لحد إمتى هنقعد نحرق عربيات الشرطة ومدرعات الشرطة والشرطة يموت منها ناس والشرطة تموت ناس؟ وبعدين يعني لمصلحة من هذا الذي يحدث في هذه الآونة في هذه البلاد؟ شفنا اقتحام بعض المحافظات، مباني المحافظات، اقتحام بعض مديريات الأمن، يعني ما يحدث في الميادين المختلفة، التصعيدات التي تصعدها ما تسمى بجبهة الإنقاذ. هنا مش عارف حابب ينقذوا مين بالضبط، يعني طبعا واضح أنهم لا ينقذون مصر، ولكن الهدف توليع البلد على قد ما يقدروا وتخريب البلد على قد ما يقدروا. ولعل يعني الحاجة الوحيدة اللي بينقذوها هي المناصب اللي راحت منهم، وبيحاولوا على قد بشكل يعني يكسف الحقيقة أنهم يسترجعوا فرصة رئاسة أو فرصة رئاسة وزراء أو فرصة أي منصب في البلد. شيء الحقيقة محتاجين نقف وقفات كبيرة جدا ونفكر مع بعض ونقول يا ترى إيه اللي بيحصل في البلد، واحدة واحدة مع بعض كده عشان نخرج من الأزمة إن شاء الله رب العالمين. أولا أنا بقول للناس كلها، ما نراه الآن يا إخوانا في بلادنا مع أننا تعتصر قلوبنا من الألم، إلا أن بقول أن ده شيء طبيعي جدا، والله العظيم شيء طبيعي ومتوقع، بل أقول أنه أقل من الطبيعي. أنت بتتكلم على نظام مهترئ على مدار سنوات طويلة جدا جدا. يعني إحنا لما بيجينا مريض في المستشفى، المريض حالته متهالكة، عنده سكر وعنده ضغط وعنده قلب وعنده كبد فيه فشل وعنده مش عارف إيه، يعني أمور كثيرة تراكمت وأهمل على مدار 20-30 سنة، بيبقى همك الرئيسي أن أنت تنقذ الحالة الخطرة الأساسية اللي هو داخل بها المستشفى. بعد كده بتدور في أسباب المشكلة إيه، واحدة واحدة بنعالج، ويا ترى هنوصل بيه لحد فين، لحد ما ربنا يكرمنا نوصل لبر الأمان. ده شيء طبيعي جدا لبلد نهبت وسلبت وأهينت واحتقرت من قادتها ومن الحزب الذي كان يحكمها، ومن يعني للأسف الشديد من أمنها على مدار سنين طويلة جدا جدا. النظام مهترئ للغاية، الشعب ما ترباش تربية صالحة، ما فيش مدارس، بقى لنا قد ايه ما فيش مدارس، بقى لنا قد ايه في الدروس الخصوصية والمدرسة كمدرسة مربية معلمة اختفى دورها، يعني سنين طويلة جدا مش أقل من 15-20 سنة تقريبا اختفى دور المدرسة، وصارت الناس بتتعلم في الشوارع. يعني لحد امتى أو من إمتى الوضع ده بدأ؟ من سنين طويلة جدا. فالخارج دلوقتي، الطلبة اللي موجودين دلوقتي، الناس اللي في ميدان التحرير والتقارير الإخبارية بتنقل صورهم وبتقول إن هم يعني ما تجاوزوش 18 سنة في كثير من الأحيان، دول ولدوا في خارج المنظومة التعليمية تماما. الإعلام، يا ترى الإعلام بيساعد على الفضيلة ويساعد على تربية الناس على معاني جميلة، يساعد الناس على أن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى على مدار 20 سنة اللي فاتت اللي فيها نشأ هذا الجيل، ولا الإعلام واخدهم في سكة تانية وبعيد وطريق بعيد عن الطريق القويم؟ دي كلها عوامل مختلفة، حتى الاقتصاد، حتى الأموال، لما بتسمع إن فلان كان بيسرق 1 مليار و2 مليار و3 مليار، ويعني السرقات اللي بنسمعها أرقام بالملايين، من حق مين الأموال دي؟ كان من حق الشعب، كان مفروض الشعب ده يتربى بيها، يتعالج بيها، يتعلم بيها، يتثقف بيها، يترفه بيها، وكلها راحت لجيوب يعني حفنة معدودة من البشر كما تعلمون. فسلب الشعب هذه الإمكانيات، وبالتالي عاش يبحث عن لقمة العيش ويدور يمين وشمال ويشتغل 24 ساعة عشان في الآخر يقدر يعيش أو يقدر يتعالج أو يقدر يتعلم. شيء صعب جدا. أنا دلوقتي ثورة، الحمد لله ربنا أنعم علينا وشال من علينا الظلم اللي على كتافنا سنوات طويلة، وهنبتدي بقى وقت البناء، بس احنا بنبتدي البناء في حالة متهالكة. لازم نكون فاهمين ده كويس، فاهمين ان امكانياتنا، امكانيات في الظروف اللي احنا فيها دي صعبة جدا، محتاجة صبر طويل قوي قوي من الشعب المصري، محتاجة قيادة حكيمة يتعاون معها وتتعاون مع الشعب. احنا كلنا مع بعض في الاخر مركب واحدة، نحاول نوصل بعد كده لبر الامان. لو احنا ما فهمناش هذا الوضع واراد ان نصل الى نتائج يعني حتمية للخروج من الازمة النهاردة قبل بكرة، يبقى انا مش فاهم شيء في السياسة، ولا فاهم شيء في الادارة، ولا فاهم شيء، فلا قاري تاريخ وعارف تجارب بناء الامم ازاي بتاخد وقت زي ما هنتكلم ممكن في اثناء الحلقة. يبقى دي كلها عوامل بتقول لي ان الوضع اللي انا شايفه دلوقتي في مصر مع انه لان وضع متوقع، واللي كان متوقع غير كده لازم يراجع أوراقه وحساباته. وفي ناس كتيرة جدا جدا أصحاب مصالح يهمها أن المركب ما تمشيش، زي ما قلنا من شوية في ناس بتدور على مناصب بتاعتها، دخلت انتخابات وما كسبتش في الانتخابات، لسه هيستنى 4 سنين على بال ما يخش انتخابات جديدة الله أعلم يحصل فيها إيه، عايز يهدها من دلوقتي عشان يعملوا انتخابات رئاسة مبكرة ويبقى في فرصة ليه هو شخصيا ان هو يكون في منصب معين. الانتخابات مش هتجيبه مره واثنين وخلاص يبقى غير الانتخابات بالعنف بالبلطجة السياسية اللي احنا شايفينها بالخروج عن الأعراف حتى بتاعت البلد. يعني ده اللي احنا للأسف الشديد شايفينه. في ناس كتير أصحاب مصالح بيزنس كانت شغالة في النظام القديم بالرشاوي وبالعمالة الفاسدة وبالسرقات وبالاختلاسات وكل ده اتمنع الحمد لله في خلال الست شهور اللي فاتوا. ومع الناس اللي بتنتقد الدكتور مرسي وبتنتقد الحكومة الموجودة وإن هي مقدمتش الحمد لله على الأقل في الست شهور اللي فاتوا ما سمعناش على اختلاسات ولا على نهب لميزانية الدولة ولا على انفاق إهدار لأموال الدولة ولا كلام من ده. طب احنا كنا عايشين في الكلام ده سنين طويلة ومقدرات البلد كلها ساعات كانت بتتسرق 90% من الميزانية. ساعات كانت بتتسرق يعني الميزانية كلها، المشروع كله ما بيتعملش، فلوسه كلها بتتحول لجيوب بعض الناس. فأنا عشان أخرج من أزمة الاقتصادية أنا محتاج جهد كبير جدا جدا ووقت كبير جدا جدا ومحتاج صبر من الناس. الوضع زي ما قلت وضع طبيعي جدا، بل إن أنا أرى في داخل هذا الوضع حقيقة بعض ألوان الخير اللي أنا شايفها. وطبعا احنا ما نتمناش الأذى لمصر ولا نتمنى الألوان اللي بنشوفها من ألوان التخريب والخروج عن الأعراف، لكن مع ذلك في ظل هذه المنظومة الفاسدة بنشوف بعض ألوان الخير اللي بتطمن قلوبنا ان البلد دي ان شاء الله هيكون مستقبلها كويس ويكون فيها خير كبير. من ضمن ألوان الخير اللي شفناها كشف الأوراق أمام الشعب. كل شوية الحمد لله بيتكشف لنا أوراق بعض الناس، بعض الناس اللي كنا فاكرينهم زعماء وطنيين من سنة ولا سنتين، كل يوم بيتبدل للناس يا ترى مين اللي عايز يصلح البلد ومين اللي عايز يخرب البلد. الكلام ده فيه مصلحة كبيرة جدا، لأن الناس ديت لو جوه الصف هتخربوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في ناس كتيرة تسمع لأصواتهم وبتتأثر بكلامهم. شاء الله عز وجل فاقم الأوضاع بصورة حتى يخرجوا بوجههم هذا ويخاطبوا الناس بالتخريب والتدمير وتعطيل المسيرة، لحد ما رجل الشارع العادي خالص البسيط خالص اللي ما عندوش أي دراسة ولا دراية بالأمور السياسية بدأ يلقط بمنتهى الوضوح إن هؤلاء من المخربين وهؤلاء من الذين لا يريدون لهذا البلد القيام. وانظروا كده برضو نظرة إلى من يوجد في الميادين وشوفوا الأشكال وشوفوا طرق كلام الألفاظ اللي بتتقال وشوفوا الأسلحة اللي في الأيادي وشوفوا طريقة التعبير. ويا ترى هم دولة أتباع الزعمات اللي عاملة اعتراض دلوقتي على الحكومة وعاملة اعتراض على الدكتور مرسي وعايزة إعادة، هم دول أتباعكم؟ هم دول أنصاركم؟ هو ده صوت الشعب اللي وراكم؟ الحقيقة الصورة كل يوم بتوضح أكتر، وده أحد أكبر ألوان الخير في الأزمة اللي بتمر بيها مصر. شعور الشعب الحقيقة برضه من ألوان الخير اللي أنا شفتها في هذه الأزمة، والمعنى ده دقيق جدا جدا وأتمنى أن احنا نستوعبه. الشعب بدأ يشعر بالاحتياج إلى الشرطة وإلى الجيش، والكلام ده يا أخوانا مش عيب. يعني مش عيب أن أنا كراجل من أفراد الشعب أكون محتاج واحد يحفظ الأمن، وأصرح بذلك أنني أحتاج رجل شرطة قوي وأحتاج رجل جيش قوي حافظ على أمن الدين الخارجي. أنا لما أكون مريض بحب، أنا لما أرى بحتاج لمهندس، وأنا لما أحب أحافظ على الأمن أحتاج لشرطة قوية وأحتاج لجيش قوي. خصام شديد وفصام شديد حصل ما بين الشعب على مدار سنين طويلة، الآن في ظل هذه الأزمة بدأ الشعب يحس بالاحتياج للشرطة وبدأت الشرطة تحس بالاحتياج للشعب. العلاقة الطبيعية ما بين رجل الأمن والشعب بتاعه، رجل الشرطة محتاج الدعم بتاع الشعب. رجل الشرطة دلوقتي خايف يضرب حد، الأحسن الشعب يهيج عليه. دلوقتي بعد ما الأحداث تفاقمت الشعب كله هو اللي بيقول للشرطة يا شرطة اضربي بقى، يا شرطة سيطري على البلطجة، سيطري على الخروج على القانون. نسب فندق سيمراميس نهبوا لحد الدور الثالث، طالعين الدور الاول والثاني والثالث كل شيء، نهبوا كل شيء ومحدش واقف. ليه؟ لان كانت في عربيه مدرعه متاخده في ميدان التحرير رهينه، وعميد الشرطه مقبوض عليه، وأمين شرطة تاني متاخد معاه منظومة. فالناس بتقول لا مش عايزين نوصل لهذا المستوى من التدهور الأمني اللي موجود في البلد. حالة المتبادل هذا بين دعم الشعب للشرطة ودعم الشرطة للشعب من أكبر ألوان الخير في الأزمة اللي احنا مرينا بها دلوقتي. يعني أقدر أقول إن الشرطة إن شاء الله رب العالمين في الفترة القادمة بتدخل في معسكر الشعب، والمعسكر والشعب بيدخل في معسكر، العلاقة الطبيعية حقيقة ما بين الجهاز الأمني في الدولة والشعب اللي هي موجودة في أي بلد محترم في الدنيا كلها. برضو من الأثار الكبيرة اللي شايفها من ألوان الخير، وبعد كده هخش يا ترى إزاي ممكن نتعامل مع الأزمة، بقول إن من أبرز ألوان الخير هي اتحاد ألوان الطيف الإسلامي المختلف نتيجة هذه الأزمة ونتيجة التصعيد من الطرف العلماني زي ما انتوا عارفين، والهجمة الإعلامية الشرسة اللي انتوا شايفين السي بي سي والنهار والحياة وانتي من القنوات اللي بتحاول تهيج الموضوع وتثير الفتنة في المجتمع. بدأ يحصل التفاف في الصف الإسلامي، وشفنا لقاءات وتصريحات يعني طيبة من معظم الرموز. طبعا برضو للأسف الشديد لسه مش عارفة تفهم أو تفقه موضوع الوحدة بين المسلمين كعامل رئيس من عوامل الأمة الإسلامية، ولسه بتتكلم في أقوال انفرادية تفتت الصف الإسلامي. لكن الحمد لله بشكل عام التصريحات اللي احنا شايفينها سواء من الإخوان أو من السلفيين أو من الجماعة الإسلامية أو من الأزهر أو من يعني التيارات المختلفة والأحزاب المختلفة اللي ليها الصبغة الإسلامية كلها الحمد لله بتشير إلى أن في مستقبل إن شاء الله يكون أفضل للأمة الإسلامية. المطلوب يا إخواننا للخروج من الأزمة في رأيي يعني أمور أوجهها للدكتور مرسي، أوجهها للحكومة، للجيش، للشرطة، أوجهها لأفراد التيار الإسلامي المختلفين بشكل عام، ووجهها كذلك لأفراد الشعب رسائل أتوقع أن هي ممكن إن شاء الله فيما قرأته من صفحات التاريخ يكون لها أثر في الأوقات القادمة الصعبة التي تدخل عليها البلاد. أولا بالنسبة للدكتور مرسي وبالنسبة للحكومة والشرطة والجيش يعني قيادة البلد بشتى طوائف القضاء، يعني أنا أوجه يعني هذه الرسائل بغير ترتيب، وهم يعني إن شاء الله أحرص وأقدر على فهم هذه الرسائل وإنزالها على الواقع بما يصلح البلاد والعباد. الرسالة الأولى، أنا أتمنى أن تجد أذانا مصغية من المسؤولين، وهي لابد من حزم رادع، لابد من حزم رادع. إن الله، كلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني ساعات تكلم الناس بالحجة والمنطق والدليل والآية القرآنية، القرآن الحديث أقواله ما يسمع إلى كلام، كتير جدا جدا بتشوف هذا الموضوع. ثم يأتي القانون، يأتي اليد الحازمة، لا أقول الظالمة، لا أقول تعدي على حقوق الناس، ولا أقول تكميم الأفواه، ولا ملء السجون بالمظاليم، لا نريد هذا الأمر. لكن على الجانب الآخر الحزم الرادع هو الذي يمكن أن يعيد المسيرة إلى الطريق القويم الصحيح. يعني أريد على سبيل المثال التعجيل بأحكام من ثبت عليه القتل، ولازم الكلام ده على فكرة عندما تثبت جريمة القتل على إنسان القاتل يقتل. نريد من الدكتور مرسي أن يقيم الحدود. المان دلوقتي لما أجي أقول نقيم الحدود كتير جدا جدا يحس أن عندهم حساسية من الكلام ويبتدي ينزعج جدا، يعني إيه الحدود؟ يعني تقصد إيه من الحدود؟ يعني عايز القاتل يقتل ولا عايز السارق تتقطع إيديه؟ ولا ستخرج لنا مجتمعا مشوها، البلد كلها بقت حرامية، وهنقطع إيد كم واحد وهنقتل كم واحد؟ الله، الناس سبحان الله في حرص على دم القاتل وعلى دم السارق، وليست حريصة على دم المقتول أو المسروق أو المغتصبة كما تشاهدون. عارفين أن في 25 يناير اللي فات ده من كم يوم، من 3 أيام، مر إنسان راصد 18 اسمع هذا الرقم، حالة اغتصاب في ميدان التحرير ومتحولين لمستشفى دولي. يعني كلامه كلام معلن موجود في الجرائد، موجود على الانترنت وفي كل مكان. طب مين من الذي يعني ينبغي أن يحاسب هؤلاء غير الحكومة، غير الشرطة، غير النيابة، غير القضاء، غير الرئيس، غير الحكومة، الوزارة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، فين المخابرات، فين الأمن، فين؟ هذه يعني جريمة كبرى عملت عليها عقاب كما حده الله عز وجل، مش أنا اللي بحد والله، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم عذاب عظيم. يعني هذا كلام رب العالمين؟ حد قال إن الآية دي منسوخة؟ حد قال إن الآية دي مش موجودة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة؟ هذا كلام رب العالمين، حل المشكلة، ربنا هو اللي أمر بهذا الحل. وعلى فكرة مفروض هذا الحل يتعامل وسط الناس كلها، يعني يتعامل على مرأة ومسمع من الشعب، يعني يتعدموا في يا إما يتعدموا في السجن ويتصور، وده برضو مش كلامي، ربنا قال في جريمة الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مش كده ولا إيه؟ ليه هذا الشهود لهذا العقاب؟ عشان الناس ترتدى يا أخوانا واطمئنوا إن شاء الله. لعلنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله نتكلم على تجربة بناء من تجارب التاريخ، ونشوف واحد اسمه آك سونكر رحمه الله، كتير جايز ما يسمعش عن اسمه لكن فاضل ومن البناء العظماء للحضارة الإسلامية، أبو عماد الدين زنكي. هذا الرجل استطاع أن هو يعني يعالج قضية الإنفلات الأمني في بلاده، وهذا التسيب الخطير الذي يقوم به البلطجية ويقوم به المجرمون ويقوم به المفسدون والمأجورون، وأقام حدود ربنا سبحانه وتعالى، وكنا متخيلين هيقطع أيدين كتير جدا جدا، ما قطعش غير 3-4 أيادي وما قطع 4 من القتلة، والناس كلها بعد كده ارتدعت بهذا الكلام. يبقى أول شيء أنا بقوله أننا حزم مع هذه الجرائم، ومش معقول الدولة ما فيهاش جهاز يجمع أدلة سليمة لحادثة قتل، وخاصة أن القتل يتم في الشوارع. يعني ده القتل، يعني مش معقول المخابرات بتاعة الدولة مش عارفة تصور ما يحدث في ميدان التحرير أو يحدث في شوارع بورسعيد، مش معقول ما فيش طيارة تمتلكها الدولة تقدر تصور هذه الأمور، أو الناس تطلع على الأسطح وتصور تفصيلات أن في واحد ماسك سلاح أبيض وماشي بيه في وسط الميدان، السلاح الأبيض، حياسة السلاح الأبيض دي جريمة ولا مش جريمة؟ يعاقب عليها قانون ولا ما يعاقبش عليها قانون؟ الذي يمارس القتل، اللي بيمسك زجاجة مولوتوف جواها بنزين وحط فيها على الشرطة يرميها جوه، لمصلحة مين ان تتحرق المجمع العلمي؟ لمصلحة مين تتحرق وزارة التموين؟ يتحرق مصلحة السكة الحديدية؟ لمصلحة مين يتحرق طريق يقفل المترو ولا يقفل طريق زراعي ولا صحراوي ولا يعطل مصالح الناس؟ مين اللي مصلحته في الكلام ده؟ ومين اللي المفروض يعاقب الناس ديت؟ من أمن العقوبة أساء الأدب، قاعدة لازم الرئيس والجهاز الدولة كله يحطها في اعتباراته، من العقوبة أساء الأدب، طبيعة الناس كده. ولذلك الله عز وجل شرع الحدود، لأن من ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي نزل القرآن فيه النصح وفيه التعليم وفيه صياغة الأخلاق بأروع ما يكون، نفسه سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا الحدود، أردع المجرمين الذين لا ينصلحون بكلمة طيبة أو بمعاملة حسنة. فده شيء أنا أتمنى أن احنا نشوفه بقوة معجلا وغير مؤجل، يعني فعلا وأنا أستطيع كدولة أن أنا أقيم أدلة دامغة على القتلة الذين قاموا بالقتل، أو على الذين أفسدوا في الأرض، أحرقوا أو قطعوا أو روعوا الناس في الطرق، أو سرقوا ذهب من هنا، ولا سرقوا تموين من هنا، ولا زي ما احنا كل يوم على جرائم السرقة. يا ترى أسميه إيه؟ دعوة جبهة الإنقاذ أو ما يسمى بالإنقاذ، طبعا ما همش إنقاذ ولا شيء، يعني أسمي إيه دعوتهم لكسر الطوارئ وكسر حظر التجول المضروب في بورسعيد والمضروب في إسماعيلية والسويس، تسميه إيه ده؟ الأكيد ليه توصيف في القانون. أنا أطالب الرئيس وأطالب النائب العام وأطالب الوزير العدل وأطالب النيابة في البلد، هيئات القضائية والحكومية الموكل إليها رعاية الأمن في هذا البلد وإقامة القوانين، إن هي تراجع مثل هذا الكلام. لما حد يخرج ويهيج الشعب على كسر حظر التجول المفروض من رئيس الجمهورية وزارة الداخلية والجيش بتاع البلد، ويدفع الناس إلى الصدام مع الجيش بتاع البلد في بلد خطير زي بورسعيد. كلنا عارفين خطورة الأوضاع والأعداء المتربصين بالأمة من يمينها ومن شمالها. أنا أعمل إيه؟ يعني في مست قانونيا أعمل إيه؟ لازم يكون في رد يا أخوانا على هذا الكلام. ما ينفعش إن هم يهيجوا الناس على الخروج في حظر التجول وكسره وتحدي الجيش بتاع البلد وتحدي شرطة البلد، وخاصة بعد ما احنا اخترنا حكومتنا بنفسنا علاش كده، وربنا ادانا الفرصة وانتخبنا الدكتور مرسي وعمل حكومته، ادي له فرصة ان هو يكمل شغله في الفترة اللي هو واخدها بعد الاربع سنين. يا سيدي مش عاجبك الاوضاع انتخب غيره، يجي حد يقول لك لا احنا هنهد النظام من اوله لاخره. ده اكيد ليه توصيف قانوني. انا ما بقولش انا على، واتمنى ان رجال القانون يقولوا يا ترى توصيفها القانوني وعقابها ايه، وعقابها ده لازم نشوفه، ولازم الناس تطمئن لان في نظام حازم، لا اقول ظالم ولا اقول متعدي، انما حازم في هذه البلد يعاقب الذي يخرج عن القانون ويروع الناس. الحين شايف انه لابد من تسليح الشرطة. طبعا كلمة ممكن تكون مضحكة جدا، اي حد من خارج البلد بيسمعنا يضحك وهنا الضحك، يعني تسلح الشرطة؟ الشرطة غير مسلحة. للأسف الشديد الشرطة غير مسلحة، الشرطة معها يعني طلقات مطاطية ومعها شوم وعصي ومعها قنابل مسيلة للدموع، واللي قدامها اللي بتحاربه معاه خرطوش ومعاه زي ما قلنا من شوية مدافع هاون في بورسعيد، ومعاه رشاشات آلية ومعاه أسلحة بيضاء ومعاه مولوتوف وبيضرب، ومفروض أن الشرطة تكذب الغيظ وتحشان ما تتعداش على شرف وحرمة ودماء المصريين فتتلقى هذه الضربات. أنا عارف أن أنا قدام معضلة كبيرة، وأن الشرطة سلحها أيام الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك وأيام النظام القديم صوره، أنا عارف أنها كانت بتستخدم السلاح بشكل غير مقبول، لكن وبعدين هنخرج إزاي من الأزمة ديت؟ أنا أسلح الشرطة وأحطها تحت مراقبة وأعمل زي إيه بلد محترم، عندي شرطة وعندي أجهزة أعلى من الشرطة بتراقب الشرطة وبتراقب عمل الشرطة، لكن أنا أسيب الشرطة هكذا بدون سلاح وأطلق البلطجية عليها وأقول لهم اتصرفوا أيها الشرطة، وكل شوية يقع لي ضابط ولا يقع لي عسكري، وفي الآخر البلد متجهة إلى إيه؟ ده الشيء الحقيقة مفروض القرار يتاخد فيه وبسرعة، لأن الموضوع ممكن ما ينتظرش كتير. برضو أنا بتمنى أن أخاطب الجيش بكلمة وأقول له ما هو الموقف من كسر حظر التجول؟ انت الوقت عزر التجلت كمدرعات وكجيش وكقوة، الجيش التاني طالع في بورسعيد بيحمي بيمنع التجول بعد الساعة 9 لحد الصبح لحد ما الساعة 6 أو 7 الصبح. طيب لو حد كسر الموضوع ده هوت، لو حد تعدى على المواطنين وكسر النظام والقانون، ايه الحل؟ هل لحد آخر المطاف كده احنا ملناش اي رد فعل نتيجة خرق القانون ونتيجة الخروج على القواعد التي وضعت لحفظ الأمن في البلاد؟ وأنا ليه أصلا ليه فرض إعلان الطوارئ وليه فرض حظر التجول؟ مش عشان مات 31 سبعة وكوين بقى يموت كمان 50 و60 والتصعيدات اللي احنا شايفينها فاضطررنا إلى هذا الموضوع وإلى أجل مسمى، يعني 30 يوم لحد ما الأوضاع تهدى؟ يبقى أنا عقليا الموضوع مقبول جدا ومنطقي جدا جدا لتجاوز أزمة، وما قلناش فرض حالة الطوارئ يعني أبد الآبدين زمان اللي سابق حد الثورة ما قامت، لكن بنقول فترة مؤقتة لأسباب وجهة موجودة، والشعب قابل بهذا الموضوع، وأنا متأكد أن الشعب بورسعيد نفسه قابل بهذا الموضوع. الناس اللي بتثور ديت أنا الحقيقة مش عارف الوضع شكله إيه. طيب التعامل كمان بحزم يا سيادة الرئيس ويا الحكومة مع الإعلام الكاذب، أنا أرى أنه لابد من تجريم الكذب في الإعلام. يعني أنا دلوقتي مجلس الشورى هو المشرع مع الرئيس دلوقتي لحد ما يجي مجلس الشعب، وإن شاء الله لما يجي مجلس الشعب نتمنى أن الشعب يحسن الاختيار ويجي مجلس كده إيه يشرفنا ويرفع رأسنا ويحط القوانين اللي تناسب الأوضاع اللي احنا بمر بيها. ألا يوجد قانون لتجريم الكذب؟ الناس اللي بتكذب في الإعلام وبتهيج الناس وتثير فتنة بمعلومات كاذبة، أليس هناك حساب على هذه المعلومات وهذه الأكاذيب اللي بتعمل الفتن في المجتمع؟ لازم يكون في حساب. أليس هناك حساب على السباب العلني؟ اشمعنى القضاء يعني ادى بسرعة حكم على الدكتور عبد الله بدر عشان تعد يعني احد او احدى الفنانات، وما شفناش حد بيدي حكم على حد على حرمة الرئيس وعلى حرمة الوزراء وعلى حرمة افراد من التيار الاسلامي والسخرية الشديدة والالفاظ الجارحة والسباب العلني في الوسائل المختلفة. انا الكلام ده كله الحقيقة محتاج ان هو يتعامل بحزم، وانا اتمنى ان هو لو فعلا تعاملنا بحزم مع هذه الامور الاوضاع هتتغير بشكل كبير. اتمنى ايضا من سيادة الرئيس ومن الحكومة الشفافية المطلقة والخروج الى الناس بشكل متكرر. مش لازم الرئيس يخرج كل يوم، ممكن يخرج كل اسبوع مرة ويخرج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كل يوم يدي الناس اخبار. اذا كنت انا بقول اعلام كاذب فانا ايه المعلومات الصح، ايه الادلة اللي اكتشفت جديدة، مين وراء الاحداث، مين اللي بيدفع عشان يخرب البلد، ايه الجديد بكرة وبعده وبعده، خطتنا ايه، رؤيتنا ايه للفترة اللي جاية. الشفافية ديت والوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، الوضع الاجتماعي، علاقاتي بالدول الأخرى، المشاريع المستقبلية اللي هتيجي الشهر الجاي واللي بعده، أنا بنتظر إيه للبلد ديت. محتاجين أننا نتحرك بسرعة لأن السكوت ممكن يتفاقم معاه الوضع. وآخر حاجة أطلبها من سيادة الرئيس قبل ما انتقل إلى يعني قطاع آخر من النصايح إن شاء الله بسرعة شديدة ورسائل سريعة جدا جدا، أطلب من سيادة الرئيس يا ريت عدم استجداء الحوار مع حد مش عايز حوار. يعني هذا يقلل من قيمة الرئاسة ويقلل من قيمة الحكومة ويقلل من هيبة الدولة ان احنا نقعد نطلب واحد مش عايز يتحاور عمل ايه وكشف كل الاوراق وعايز يخرب هنا ويدمر هنا ويقتل هنا ويقص. خلاص بقى احنا عرضنا الحوار بالناس اللي تحب البلد دي تيجي تتحاور ونخرج مع بعض برأي حكيم يخرج البلد من المشكلة، اللي مش عايز يجي احنا ما بنستجديش الحوار مع الناس. ولازم يا سيادة الرئيس تعرف حجمهم بالناس اللي واقفة وراهم من الشعب، والحمد لله الشعب بدأ يفهم بوضوح وبدأت الجموع تنفض عنهم، فما تقلقش نفسك وتهز من كرامة أو هيبة الدولة. التيار الإسلامي أطلب منه في رسائل سريعة جدا جدا عدم الاستجابة للاستدراج. هم بيحاولوا يستفزوا التيار الإسلامي عشان إلى الساحة ينزل الإخوان وينزل السلفيين وغيرهم ويحصل صدام وحرب شوارع وحرب أهلية. أتمنى أن ربنا يحفظ مصر وما ننجرش ويبقى عندنا عقل أكبر، لكن لازم تبقى حاطط برضو خطط بديلة ما يحصلش عليك ضغط واستفزاز أكبر. لحد إمتى احصل التصعيد؟ أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ البلاد، وأتمنى برضو من التيار الإسلامي أنه يعمل طمأنة للشعب. الأوضاع ما هياش مختلة بالصورة اللي بيصورها الإعلام الفاشل اللي موجود في القنوات المختلفة اللي أنتوا عارفينها. الأوضاع أنا الحمد لله من مكان لمكان بروح عيادتي، بروح الكلية كلية الطب، بنزل مركز الحضارة ماشية، وحياة الناس ماشية جايز بصعوبة شوية، جايز في شوية مشاكل في المرور. المشاكل الأمنية المرور عليها موجودة في بعض المناطق في الجمهورية وبعض الأماكن في القاهرة زي ميدان التحرير أو شارع الشيخ ريحان أو غيره، لكن الأوضاع ليست بالإنفلات الذي يتحدثون عنه. ويحتاجين نهدي الناس ونرجع الناس إن شاء الله إلى صوابها وإلى عقلها. وأتمنى أن الفترة اللي جاية تشهد اجتماعا أقوى للإسلاميين، ورسالة أوجهها ممكن أفصل فيها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، هي رسالة أن يجب النظر إلى الانتخابات القادمة على أنها فرصة للتوحد وليست فرصة لتشتيت الصف الإسلامي. حطوا دي حلقة في ودانكم. الفترة اللي جاية فترة كل فريق هيعمل دعاياته الانتخابية، الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والفضيلة وغيره وغيره من التيارات والفصائل الموجودة والوسط وغيره من الناس. أتمنى أن احنا ما نخش مع بعض، احنا مش ناقصين تشتيت ولا ناقصين تفريق لجموع الأمة. الفرصة اللي جاية إن شاء الله فرصة أننا نبدي مع بعض الفرصة أو حب التعاون وحب العمل كفريق وحب الإيد الواحدة، إن شاء الله الأوضاع هتتغير بشكل كبير. الشعب أقول له ما تستعجلش إن شاء الله رب العالمين. رسالة إلى الشعب، الأمم لا تبنى في أيام أو شهور أو حتى سنوات، الأمم بتاخد فترة طويلة جدا، وخاصة إذا خرجت من أزمة كبيرة. هنشوف تجارب بناء إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، تجربة رائعة جدا جدا، أو على الأقل ممكن نبتدي الحلقة الجاية بكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يستخدم التاريخ في إصلاح أوضاع أمته. هنتعلم الكلام ده كله وندخل في تجارب يعني سياسية واقتصادية واجتماعية رائعة، بس الكلام ده كله كان بياخد وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة، وقعد يبني في المدينة سنين طويلة، ما تصلحش الوضع شهور ولا في سنة ولا في سنتين. توثق من المعلومة، أتمنى الشعب أنه هو ما يزيل أي خبر إلا بعد أن يتوثق من المعلومة. وأقول أختم هذه الحلقة بحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فنتحرى المعلومة، نستوثق منها قبل أن ننشرها، ولو أنا مش متأكد أن كان ده حصل ولا ما حصلش مفيش داعي، أسكت أحسن. الصمت أحيانا يكون حل لكثير من المشاكل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرفع رايات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.